ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون كيف يصومون كيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة طلاب العلم الحاضرين في هذا المكان، المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم وأينما وصلكم صوتنا ودرسنا هذا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع وما نتعلم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة، في مجلس من هذه المجالس الطيبة التي ندرس فيه فروع العلم ومسائل الفقه ونتزود مما ذكره أهل العلم وسطروه ووضحوه وبينوه وجردوه من الإشكالات وأضافوا إليه ما يتعلق به من الشروط أو الأركان أو الاعتبار القيود والاعتبارات، فكل ذلك شيئا من هذه الثروة العلمية الكبيرة التي نقحها علماء الإسلام على مر العصور والأزمان. كنا في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بشروط النكاح، وذكرنا الشروط المهمة أو الشروط الواجبة في ذلك، وهي اعتبار تعيين الزوجين والولاية في النكاح واعتبار الرضا فيه، ثم انتهينا إلى آخر شرط من شروط النكاح وهو شرط الشهادة، وهو شرط الشهادة. وقبل أن ننتقل إلى مسألة متعلقة بذلك أو مكملة لشروط النكاح، فإنه يعني قد سأل بعض الطلاب خارج الدرس ممن تابعوه في بعد نهاية الحلقة الماضية، ما إذا حصل إشهاد على النكاح لكن لم يحصل في ذلك إعلان، أو بعبارة ثانية وهو في مسألة واقعة، إذا حصل التواصي على الكتمان، التواصي على الكتمان كذا ولا لا؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يشهد به اثنان، قلت لك فلا تعلمون أحد، لا يخبر بذلك أحد، هذا النكاح بيني وبينكم، فهل يكون ذلك نكاحا صحيحا؟ وهل يندفع فيه الإشكال؟ مقتضى ما ذكر جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى وقرروا أن الشهادة نافية للكتمان، مانعة من حصول ما يسمى بنكاح السر، ومحصلة للمقصود من حفظ الحقوق وإثبات التوارث وحصول النسب وغير ذلك، فلأجل هذا لا يحصل مع هذا إشكال ولا يكون ذلك في مؤثر. وما يكون من قول بعض السلف في ذم نكاح السر أو الكلام على عدم صحته فيحمل على نكاح لم يتحصل فيه شرط الشهادة، نعم، خلافا لطبعا بعض من أو من اعتبر الإعلان فإنه يكون عنده في ذلك إشكال، وهم المالكية، وأيضا على كلام أو بعض من اختار قولهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المتقرر والذي يظهر وجريان جمهور أهل العلم عليه والذي عليه العمل أن الشهادة كافية لهذا، محصلة للمراد، محصلة للمراد. وهنا مسألة مهمة، وهو أن التوثيق النكاح، أن توثيق النكاح ليس بشرط من شروطه، لكن لما آلت أمور الناس إلى الإشكالات ودخلت فيها كثير من المنازعات وفسدت نفوس الناس في احتاج إلى التوثيق، ولأجل هذا ما لا يحصى ما يحصل من النكاحات التي لم توثق توثيقا كاملا من اختلافات وجرت في ذلك أنواعا من القطيعة وأيضا منع الإرث أو منع بعض الحقوق الحاصلة بين الإخوة والحاصلة بين من يجتمعون في أب واحد وينتسبون إليه، فلأجل ذلك ينبغي اعتبار هذا الأمر والحكم به. هنا أيضا مسألة مهمة وهي توجد كثير الحقيقة من التسميات لأنكحة بخصوصها أو صور بأعيانها، فكيف نقول في حكم هذه الصور؟ وهل سنحتاج إلى تفصيلها مثل النكاح العرفي، النكاح كذا نكاح كذا، مما يتعرف الناس عليه أو يصطلحون عليه، سواء كان ذلك في مجتمع خاص أو كان ذلك يعني انتقل عبر الآفاق وعرفه الناس في كل البلدان؟ فنقول يا إخوان أن هذه التسميات لا تغير من الحقيقة شيئا، فمرد الكلام هنا هو إلى ماذا؟ إلى اكتمال الشروط. فنقول قال لنا هذا نكاح عرفي أو غير عرفي لا يؤثر علينا في هذا الشيء، نقول أيها المريد لهذا النكاح هل حصل فيه الولي؟ وهل حصل رضا الزوجين؟ وهل اكتمل فيه شرط الشهادة وحصل التعيين؟ فالحمد لله. أما إذا اختل واحد من هذه الشروط فإنه لا يصح، سواء سميته نكاحا عرفيا أو نكاحا كاملا أو غير ذلك. ولكن مع هذا ينبغي لهذه الأنكحة أن تكون في مكتملة في توثيقها دفعا للاشتباه والإشكال، دفعا للاشتباه والإشكال. ما يحتاج إليه من مسألة هنا وهي الكفاءة في النكاح، هل هي شرط من شروطه؟ فإذا لم يحصل التكافؤ بين الزوجين بأن تكون الزوجة مثلا قرشية والزوج غير قرشي، نعم، أو أن تكون مثلا الزوجة ذات منصب أو ذات دين والزوج قليل المنصب أو قليل الديانة، هل الكفاءة معتبرة في هذا أو لا؟ فنقول أيها الإخوة، أولا من جهة الأصل أن الفقهاء لم يعتبروا الكفاءة شرط من شروط النكاح، وقد جاءت الأدلة بالدلالة على أنه يتزوج غير الكفء من كانت أو يتزوج غير الكفء من لم يكن مكافئا لها في النسب أو غيره، وهذا أصل مستقر في الشرع. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك على سبيل المثال من قصة فاطمة بنت قيس، فإنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد وفضله على من عرفوا بأعلى الأنساب كمعاوية وأبي جهم، نعم، فدل هذا على أنه ليس بلازم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنكح أبا هند وأنكح إليه، هو أبا هند كان حجاما يعني ذا صنعة زرية، ومع ذلك لم يؤثر ذلك فيه. حذيفة زوج ابنة أخيه من مولاه سالم، وهذا يدل على أنه لم يكن هذا بشرط معتبر عند أهل العلم. لكن إذا تقرر ذلك فتزوج هذا غير الكفي بمن تكون أعلى مؤمن فإنه يعتبر ذلك النكاح صحيحا، إلا أن بعض أهل العلم يقول أن هذا ينبغي أن يتقى لما يحصل بسببه من الإشكالات أو يترتب عليه من القطيعة والاختلافات، ويقولون أنه جاء من بعض الأحاديث ما يدل على بعض الآثار ما يدل على اعتبار هذه الأمور وعدم الدخول فيها، لما قال عمر لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، وقول سلمان رضي الله تعالى عن لا نتزوج نساءكم ولا نتقدمكم في الصلاة، فأخذ من هذا أهل العلم. وهذا على كل حال لم يختص بمذهب معين، وإنما هو مشهور عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية، فهو قول جماهير أهل العلم أن هذه أشياء لها اعتبار. لما ذكرنا لكم ليس لأنها مؤثرة في صحة النكاح، لكن لأجل ما يترتب عليها من الإشكالات وما يحصل في بعض ذلك من النزاع عند دعوى بعض من له صلة بهذا بالعار أو نحوه، فلأجل ذلك ينبغي أن تتقى. ثم على جهة التفصيل ليست على حد سواء، فمثلا الدين واعتباره من الكفاءة، فلا شك أنه لا ينبغي أن تزوج العفيفة الكريمة ذات الدين بمن كان فاجرا يعرف بشرب الخمور والفاحشة ونحو ذلك. الثاني أن الأمة أن الحرة لا تزوج بالعبد، لأن هذا لا إشكال فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت وكان زوجها عبدا مغيث، وله قصة أو فيها قصة فيها شيء من يعني فيها شيء من الفكاهة يعني ما يحصل به من تسلية الناس، فإنه كان مغيث يحبها حبا كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت نفسها يعني تركت نكاحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه، وكان مغيث يحبها، فكانت تمشي في الأسواق وهو يتتبعها وهو يبكي من حبه لها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجبت من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فيعني هذا شيء. على كل حال الصناعة غير الزرية والمنصب وهو النساء، الصناعة واليسار ذكره بعض أهل العلم لكنه من أضعف ما يعتبر في الكفاءة. النسب بين من أهل العلم من اعتبر لما ذكرنا من الآثار ونحو ذلك، فقالوا أنه معتبر لا من جهة صحة النكاح لكن من جهة إيش؟ أنه ينبغي أن لا يكون، وأنه يمكن أن يكون لبعض الأولياء مدخل في طلب حصول الفرقة وفسخ ذلك النكاح. على كل حال كما قلنا يعني هي إشارة سريعة لهذه المسألة المكملة لشروط النكاح، المكملة لشروط النكاح. إذا كنا قد أنهينا ذلك فنحن قد وصلنا إلى ما ذكر عندكم هنا من المحرمات في النكاح. لما ذكر أو لما يقول الفقهاء المحرمات في النكاح ولم يذكروا قبل ذلك المحللات؟ هم شاري
المحللات مطلقة كثيرا من المحرمات.
طيب يقول مشاري لأن ما أخذ اللاقط محتجز عند الإخوة الذين في الأخير، فنحط واحد في المقدمة واحد في طيب. هو يقول أن لأن المحللات كثيرات والمحرمات قليلات، فهذا جواب صحيح واضح أنه لما كانت المحرمات محصورات كان توجه الإيضاح لهن، لأن المحللات لا حد لهن، ولما كانت بضدها تتبين الأشياء فإبانة الحكم عن المحرمات حقيقته أنه نعم إعلام بالمحللات، أليس كذلك؟ لأننا إذا عرفنا المحرمات فمن سواهن فهن محللات. إذا أردنا أن نتكلم عن المحرمات في النكاح فأهل العلم يجعلون المحرمات على قسمين. القسم الأول أو يقولون ضربان، بعضهم يعبر حتى يكون أكبر لأنه يدخل فيه أقسام. الضرب الأول المحرمات تحريما أبدية، يعني لا يجوز ولا يحل للإنسان نكاح واحدة منهن أبد الآباد، لا تحل له بحال ولا تحل له في وقت ولا تحل له حتى لو لم تبق إلا هذه المرأة على وجه الدنيا، فهؤلاء هن المحرمات إلى الأبد. المحرمات إلى الأبد، المحرمات إلى الأبد لهن أقسام. ذكر هنا المحرمات بالنسب، نحن سنذكرهن ثم نذكر ما يتبع ذلك. أولهن المحرمات بالنسب الأمهات. طبعا أذكركم هنا حتى يعني تستدركوا أو تستحضروا ذلك أن المحرمات قد جاء تعدادهن في كتاب الله جل وعلا. في أي سورة؟ في سورة النساء، آية كم؟ قرابة يعني تقريبا أظنها 23، أظن لست بمتأكد لكنها في حدود 23 من سورة النساء. على كل حال هي قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، إلى أن قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. فأول المحرمات تحريما أبديا الأمهات. والأمهات هنا يراد بهن إيش؟ أمك وأم أمك وأم أم أمك وأم أبيك وأم أبي أبيك وأم أبي أبي أبيك وأم أبي أمك، وأيا كانت من أي جهة كانت فإنها تدخل في هؤلاء في هذا الاسم وهي من الأمهات، فبناء على ذلك تكون من المحرمات. فليس للإنسان أن ينكح أمه ولا جدة من جداته من جهة أمه أو جهة أبيه، واضح يا أخوان؟ وهذا لا إشكال فيه. وهنا فائدة لطيفة، فإن الله جل وعلا قال حرمت عليكم أمهاتكم، ظاهر الآية إيش؟ ما هو؟ أن لا، ظاهر الآية ما هو؟ ظاهر الآية لما قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم أن المحرمة، أن الأم محرمة على الإنسان، ذاتها كلها محرم عليه مسها، محرم عليه النظر إليها، وليس هذا بمقصود، بل هو محصور بظهور أن المقصود في ذلك هو النكاح، لأن الآية مسبوقة ب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأيضا ورد بعد هذه الآية ما يدل على ذلك. فعند هذا قال أهل العلم ليس المقصود تحريم ذواتهن، وإنما هو المقصود تحريم نكاحهن، وهذا ظاهر لا يعني لا يحتاج فيه إلى بيان، لكنه من اللطائف التي يحتاج أو يبان عن بعض سياقات القرآن أو دلالات الأدلة التي يزداد بها طالب العلم وضوحا وبيانا. بعد الأمهات البنات وإن نزلن، البنات وإن نزلن، فكل بنت للإنسان محرم عليه نكاحها، سواء كانت بنته أو بنت ابنه أو بنت بنته أو بنت ابن بنته أو بنت ابن ابنه، فإنهن كلهن محرمات وإن نزل. لا يجوز للإنسان أن ينكح بنته، لا يجوز للإنسان أن ينكح بنته. هذا هي أو هذه هي المحرمة الثانية من المحرمات بالنسب. عندك سؤال يا خذ اللاقط
الآن؟ جاء الله يحفظك، جهة الأمهات من الزوجة
كيف؟ الأمهات من جهة الزوجة،
زوجة أمهات الزوجة،
أمهات الزوجة، هؤلاء لا يدخلن في إيش؟ في المحرمات بالنسب. الآن هو يذكر المحرمات للأبد، المحرمات بالنسب، سنأتي إلى المحرمات بالمصاهرة ويدخل فيها سؤالك. إذن البنات واضح ما يتعلق من أنهن من المحرمات، كذلك الأخوات هن ثالث محرم المحرمات بالنسب. الأخوات من أي الجهات كانت، أخت شقيقة من الأب أو الأم، أو أخت من الأب أو أخت من الأم، لأن الله جل وعلا قال وأخواتكم، فكلهن محرمات. الآن ما بعد جينا الرضاع، سنأتي إلى الرضاع بعد ما ننتهي من هذا. كذلك أيضا من المحرمات بنات الأخوات وبنات أخواتكم وبنات الأخ وبنات وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء إيش؟ المحرمات، سواء كانت بنات الأخت أو بنات الأخ. فبنت أخيك وبنت أختك، سواء كان أخوك لأب وأم أو لأب أو لأم، نعم، وسواء كانت بنته أو بنت بنته أو بنت بنت بنته، فهن كلهن بنات لأخيك، فتكون محرمات، فيكون محرمات عليك نكاحهن. ومثل ذلك لو كانت بنت أختك أو بنت أختك أو بنت ابن أختك، فكلهن داخلات في هذه الآية فيكون محرمات. نعم. السادس هن العمات. العمات من العمة؟ هي أخت الأب. فسواء كانت عمتك التي هي أخت أبيك، أو سواء كانت عمة أبيك التي هي أخت جدك أخت جدك، أو سواء كانت عمة جدتك التي هي أخت أبي جدك، فكلهن محرمات. وسواء كن العمات من جهة الأب أو كن من جهة الأم، فعمة أمك نعم التي هي أخت أبيها نعم محرمة عليك، أو عمة أبي أمك التي هي أخت جد أمك، فكذلك يكون محرمات. إذن كل من تطلق عليها عمة فهي داخلة في المحرمات، وعماتكم ثم الخالات، فالخالات كذلك، والقول فيها مثل ما قلنا. وخالاتكم الآية قالت وخالاتكم، ويدخل فيها خالة الإنسان التي هي أخت أمه، خالته أخت جدته، خالته التي أخت جدة أمه، إلى من جهة الأم أو من جهة الأب سواء بسواء، خالة الأب خالة الجد وهكذا، كلهن ما دام يطلق عليها أنها خالة لك فهو محرم عليك نكاحها. هؤلاء هن إيش المحرمات بالنسب، هؤلاء هن المحرمات بالنسب. بعد ذلك ماذا يقال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على هذا، يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. فقال أهل العلم كل من حرمت بالنسب حرم مثلها بالرضاع. فبناء على ذلك أمك من الرضاع محرم عليك نكاحها، وبنتك من الرضاع حينما ترضعها زوجتك فمحرم عليك نكاحها، وسواء كانت بنتك أو بنت ابنك من الرضاع، يعني أرضعتها زوجة ابنك، فإنها ستكون إذا كانت بنت ابنك فهي بنتك، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك لو كانت أختك من الرضاع، لو كانت أختك من الرضاع، أو كانت بنت أختك من الرضاع، أو بنت أخيك على نفس التفصيل السابق، أو كانت عمتك من الرضاع. من عمة الإنسان من الرضاع؟ ها؟ من عمة الإنسان؟ أي يعني لو كان لك أب من الرضاع فأخته عمتك من الرضاع، واضح؟ خالة الإنسان أيضا كذلك من الرضاع محرمة. الحقيقة يعني نحن لو أردنا أن نوضح مسألة الرضاع حتى تعرفون كيف تنتقل الرضاع، لو افترضنا الآن محمد نعم متزوج ب إيش نقول اسم زوجته؟ عائشة، نعم هنا، وله ابن، ابنه هو محمد، ابنه محمد اسمه عبد الله، نعم واضح يا أخوان؟ أنا أرجو أن بس تكون الكاميرا واضحة. لو افترضنا أن هنا شخص اسمه نعم خالد، نعم خالد زوجته من أم اسمها نعم سارة، واضح؟ فإذا عبد الله هنا أرضعته سارة، فيكون خالد ماذا؟ أبوه من الرضاع، واضح؟ يكون خالد أبوه من الرضاع، وسارة أمه من الرضاع. أبناء خالد وسارة هم إخوة لعبد الله. يقول أهل العلم فائدة، يقول أهل العلم تنتشر الرضاع في من؟ في المرتضع. تنتشر في من؟ في المرتضع. أما في أخوان لو افترضنا أن له أخو اسمه خالد أو أحمد، نعم فهل لهم علاقة؟ لا علاقة لهم بذلك. فإذا تعلق الحكم إنما هو بالمرتضى وفروعه، يعني لو كان له ابن أو بنت فلهم علاقة بهؤلاء. أما والد عائشة، والد عبد الله من النسب ووالدته وإخوانه، لا علاقة لهم بذلك. أما عبد الله فأباؤه أباء أبي وأمهاته وعماتهم وخالاتهم وإخوانهم كلهم يكونون له، فهذا كأنه انتقل وصار واحدا من هؤلاء، واضح؟ هو وأولاده وفروعه. فهذا يعني حتى تتبين هذه المسألة. نرجع إلى إذن عرفنا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب، وعرفنا ما يتعلق بالمحرمات بالرضاع. بعد ذلك نأتي إلى إيش؟ نأتي إلى ما يتعلق ما يتعلق بالمحرمات. لما ذكرنا المحرمات بالرضاع بقي المحرمات بالمصاهرة، هو ما ذكرها هنا نذكرها. المحرمات بتحريما أبدية هم ثلاثة أنواع، ذكرنا المحرمات بالنسب وذكرنا سبعة أنواع تحته، والمحرمات بالرضاع ومثل ذلك، وبعدها إيش؟ المحرمات بالمصاهرة. المصاهرة المقصد به مثل النكاح، يعني من النكح. فإذا نكح الإنسان امرأة نعم حرمت عليه أمها، هل للإنسان أن ينكح أم زوجته؟ نعم، ليس له أن ينكح أم زوجته، أم زوجته أو أم أمها أو أم أم أمها أو أم أبيها أو أم جدتها، كل أولئك جدها أو جدتها، كل أولئك لا يحل للإنسان نكاح واحدة منهن. نعم، هذه تسمى المحرمات بالمصاهرة أربع، هذه أولاهن. نعم، أم زوجته. نعم، الثانية نعم بنات أو حلائل، خلوا هذه كيف نخليها، حلائل الأبناء يعني زوجة الإبن، زوجة الإبن لا يحل للإنسان نكاحها. فإذا تزوج ابنك امرأة أو تزوج ابنه امرأة طلقها أو مات عنها أو نحو ذلك، فنقول لا يحل للأبي ولا للجد ولا لغيره أن ينكحها، لأنها حليلة ابنه. إذن زوجة أم الزوجة وزوجة الإبن، نعم، والثالثة من هي؟ إيش الآية؟ لا، الجمع بين الأختين سيأتينا. ها عبد الحكيم، لا بعدها، وأمهات نسائكم ذكرناها، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ممن تحرم أيضا الربيبة، فالربيبة التي هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة. فبنت الزوجة من تزوج امرأة فإنه لا يحل له بناتها. نعم، إذا كانت لها بنت فإنه لا يحل له نكاحها. لكن هنا مسألة، وهو أن الآية فيها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا قال أهل العلم أن الربيبة محرمة على الإطلاق، سواء كانت في حجره أو كانت في غير حجره. فالآية في قول الله جل وعلا من حجوركم خرجت مخرج الغالب، والقاعدة المتقررة عند أهل الأصول أن الصفة إذا خرجت مخرج الغالب فإنه لا مفهوم لها، فإنه لا مفهوم لها. ويدخل، تنبهوا لهذا يا أخوان، ويدخل في هذا إيش؟ الزوجة، بنت الزوجة، سواء كانت من زوج سابق أو كانت من زوج لاحق. يعني حتى لو بعد ما طلقها تزوجت شخصا ثم أنجبت بنتا، فإنه لا يحل للإنسان أن ينكح تلك البنت. واضح؟ هذه هي الثالثة من المحرمات بالمصاهرة. المحرمة الرابعة زوجة الأب، المحرمة الرابعة هي زوجة الأب. فليس للإنسان أن ينكح زوجة أبيه ولا زوجة جده ولا زوجة جده لأمه أو جد أمه أو نحو ذلك، ممن كل من تزوجها من تربطك به أبوة لم يحل لك نكاحها. واضح يا أخوان؟ نعم. بعد أن ذكرنا هؤلاء الأربع يسمين المحرمات بالمصاهرة، بقي أن يقال أن ثلاثا منهن يحرمن بمجرد العقد، والرابعة تحرم بالدخول، أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب تحرم بمجرد العقد عليها. فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه يحرم على أبيه أن يتزوج ابنته، وإذا عقد أبوك على امرأة يحرم عليك حتى ولو طلقها في قبل أن يدخل بها ليس لك أن تتزوجها، وكذلك أم الزوجة. أما الربيبة وهي بنت الزوجة فإنها لا تحرم حتى تدخل بأمها. فلو افترضنا أن شخصا الآن نكح هذه المرأة، عقد عليها وقال وليها زوجتك وقال قبلت، ثم ماتت قبل أن يدخل بها، فهنا هل تحرم عليه بنتها؟ لا تحرم عليه بنتها. فلو أراد بعد ذلك أن ينكح ابنتها قلنا لك ذلك، لأنها وإن كانت ربيبة لكن الربيبة التي هي بنت الزوجة لا تحرم إلا بشرط واحد، إلا بشرط الدخول، وهنا لم يدخل بها فلم تكن محرمة. والعكس بالعكس، فلو دخل الإنسان بامرأة ثم طلقها أو ماتت فأراد أن يتزوج ذلك بعد ذلك ابنها بنتها لم يكن له ذلك بحال من الأحوال. إذن يتبين لنا بعد ذلك المحرمات بالمصاهرة. إذا انتهينا من هذا، إذا انتهينا من هذا فنكون انهينا الضرب الأول أو سميناه القسم أو الضرب الأول، وهن المحرمات تحريما أبديا. واضح مشايخ؟ واضح يا أخوان؟ واضح أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات؟ يعني هي أحيانا تتتابع أو تتداخل على الرأس، لكن دعوها مثل الماء الذي يحرك ثم يصفو بعد وقت قليل، فإنه يصفو لكم نظركم وفهمكم بعد شيء من انتهاء الدرس والتروي وإعادة النظر في المسائل التي ذكرناها. فنحن ذكرنا إذن المحرمات تحريما أبديا، وذكرنا فيها ثلاثة أنواع أو أقسام: المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع وهن مثل المحرمات بالنسب، والمحرمات بالمصاهرة، وذكرنا أنهن أربع كما جاء تعدادهن في كتاب الله جل وعلا. بعد ذلك ننتقل إلى الضرب الثاني وهن المحرمات إلى أمد. والمحرمات إلى أمد يعني أن تحريمهن تحريم إيش؟ مؤقت، ينتهي إلى وقت، وفبناء على ذلك لا يحل للإنسان نكاح واحدة ممن سيأتي ذكرها في هذا النوع في وقت، ثم إذا زال السبب أو زال المانع المقتضي للمنع فإنها تحل له. واضح يا أخوان؟ من هؤلاء المحرمات إلى أمد؟ جاءت السنة وجاءت بعض الأدلة في ذكرها من الكتاب والسنة. فأول المحرمات إلى أمد أخت الزوجة، فإن الله جل وعلا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه إحدى زوجاته أختها قال لا تعرضوا علي أخواتكم ولا بناتكم، أو ألم تعلم أنها لا تحل لي، فذكر ذلك. وهذا عند أهل العلم الحكمة فيه أنه لما كانت الضرائر يحدث بينهن من الغيرة والقطيعة فإن الشرع منع أن تكون الأخت ضرة لأختها لئلا تكون بينهما القطيعة، وقد أمرنا بصلة الرحم وأداء حق الأخوة. فلأجل ذلك لم يكن للإنسان أن يجمع بين أختين في حال واحدة. فبناء على ذلك لو تزوج الإنسان امرأة فإنه لا يحل له أن ينكح أختا من أخواتها، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا من أم، كبيرة أو صغيرة، كانت زوجته مريضة أو غير مريضة، رضيت بذلك أو لم ترضى فإنه لا يحل له نكاح أختها. لكن هذا التحريم تحريم مؤقت، فإذا ماتت زوجته أو انفسخ النكاح بطلاق أو بإبانة أو غير ذلك، نعم، فنقول في هذه الحالة أنه بعد انتهاء العدة يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ لأن التحريم لأمر ليس لأمر يتعلق بها لكن لأمر خارج، فإذا زال المانع من ذلك زال الحكم، فحل له نكاح تلك المرأة والتقدم لها. هذه إذن الأولى من المحرمات. الثانية عمة الزوجة، والثالثة هي خالة الزوجة. والعمة والخالة لأن الحديث فيهما واحد، فليس للإنسان إذا كانت معه امرأة أن يتزوج عمتها أو خالتها، سواء كانت خالتها القريبة أو خالتها البعيدة، عمتها القريبة أو عمتها البعيدة، من جهة أمها أو من جهة أبيها. لماذا؟ للعلة نفسها، فإن في ذلك حصول ضغينة بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا التحريم تحريم مؤقت إذا انحلت الزوجية بينهما وانتهت العدتها، فإنه يجوز له أن يتزوج العمة أو الخالة أو سواها. كذلك إذا قلنا العمة والخالة فمثل ذلك أن ينكح مع المرأة بنت أختها أو بنت أخيها، هي نفسها، يعني لا تجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها، فإذا لأنها تكون معها العمة فلا يأخذ بنت أخي الزوجة بنت أخيها، نعم، لأنها عمة لها، وكذلك لا يأخذ بنت أختها لأنها خالة لها، والعلة واحدة، والحديث دال على منع ذلك. واضح يا أخوان؟ أي، فسواء كانت الأولى هي العمة أو التي سيتزوجها الثانية هي العمة، الحكم في ذلك واحد، ومثل ذلك الخالة. نعم. إذن بعد هذا مما لا يحل نكاحها الزيادة على أربع، فإذا أراد أن يزيد على أربع فإنه لا يحل له ذلك، فإن الشرع إنما جاء بإباحة نكاح أربع بنكاح أربع لا يزيد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث غيلان أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعة وأن يفارق سائرهن، وذلك أيضا جاء في حديث نوفل، فعندما أسلم عنده ثمان، فأخذ من هذا أهل العلم والأحاديث، وإن جرى في أسانيدها مقال من الناحية الحديثية، إلا أن أهل العلم يستدلون بها على هذه المسألة، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، أنه لا يجوز للحر أن يجمع من أربع أكثر من أربع، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع هو خصيصة من خصائصه، أجمع أهل العلم أنه ليس محلا للاقتداء أو الاقتفاء في ذلك، وأن الله اختصه بهذه الخصيصة من دون سائر أمته عليه الصلاة والسلام. نعم، عندك سؤال
شيخ أحسن الله إليك، هل هناك حكمة لتعيين الأربعة وألا نزيد عليها؟
الحكمة من نكاح الأربع، نعم، أولا أن هذا من باب الابتلاء، وهو ابتلاء الله جل وعلا للنساء في أن يؤمن بذلك وأن يرضين بحكم الله جل وعلا، وإن فارق ذلك مراداتهن ورغباتهن وشهواتهن، ومن كانت من النساء قد عرفت هذه الحكمة وأيقنت بهذا الابتلاء فآمنت به فإنها تثاب على ذلك، سواء تزوج عليها زوجها أو لم يتزوج، فإن مقصود الإيمان والتسليم والإذعان لحكم الله جل وعلا، نعم، هو من أعظم درجات أهل الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سواء كان ذلك وافق الرغبات أو خالفها، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. ثم إن نكاح أربع له مصالح كثيرة تكلم عليها أهل العلم، لكن ينبغي التفريق بين مسألتين وهي أصل ما جاء به الشرع وبعض ممارسات الناس في الواقع. فقد يكون للناس ممارسات خاطئة، وقد يكون لهذا النكاح الذي وجد الآثار ليست صحيحة لكثرة بعض الأخطاء أو الخلل أو النقص في مثل هذه الأنكحة، لكن لا يعني ذلك أن ما جاء به الشرع ليس بصحيح، ولا يعني ذلك أننا نمنع ما جاء به الشرع لخطأ من أخطأ، بل علينا أن نسلم لما جاء به الشرع وأن نؤمن به وأن نصحح الأخطاء ونبين الأغلاط، وأن تؤتى السنة على وجه أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا كان رجل متزوج أربع وراد الخامسة، فطلق الرابعة أو طلق أحدهن، ويعني سواء رجعيا أو بائنا، هل صحته تخرج من عدها ويعني تزوج الخامسة يطلق ويتزوج مباشرة؟
إذا تزوج الإنسان أربعا وطلق الرابعة، فإن كان طلاقه رجعيا فلا إشكال في أنه لا يجوز له أن يتزوج خامسة إلا أن تنتهي عدتها، لأن الرجعية لازلت زوجة، فكأن عنده أربعة. لكن إذا كان قد طلقها طلاقا بائنا، وسيأتي الفرق بين الطلاق البائن والرجع إن شاء الله فيما نستقبل، نعم، إذا كان قد طلقها طلاقا بائنا فهل له أن يتزوج أو لا؟ هذا على خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول من أن العدة حرم للنكاح فكأنها في النكاح، فبناء على ذلك لا يحل له، وهي يعتبرونها من الأحوال التي يعتد فيها الرجل، نعم. وبعض أهل العلم واختاره بعض المحققين، ونقل قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية، نقله السعدي، نقل بعض المحققين أنه إذا كان الطلاق بائنا فليس عليه جناح أن يتزوج بعد ذلك الامرأة، لأنها تعتبر مبانة عنه ولا وجه لرجعتها إليه، فبناء على ذلك لا غضاضة عليه في أن يتزوج أن يتزوج خامسة، هي لا تعتبر خامسة، أن يتزوج رابعة، نعم. إذن هذا ما يتعلق بالمحرمة إلى أمد. إذن متى يحل له نكاح الخامسة؟ إذا طلق واحدة من الأربع، ولا نقول الخامسة باعتبار ما كانت، لا باعتبار الحال، فإنها تكون رابعة إذا طلق واحدة من نسائه. بعد ذلك ذكر، أو يمكن أن نذكر من المحرمات إلى أمد، نعم، الزانية حتى تتوب. فمن كان لها، نسأل الله السلامة، مواقعة للفحش وإتيان للحرام، فإنه لا يحل نكاحها، لأن الله جل وعلا قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال أهل العلم وهذه الآية وإن كان مساقها مساق الخبر إلا أنها كالإنشاء في أنه لا يتصور من أهل الإيمان وأهل العفة أن يتزوجوا الزانيات. ولما كان ذلك مظنة اختلاط الأنساب واشتراك المياه، ولا يعرف ولد من هذا، فلأجل ذلك قلنا بمنع نكاح الزانية. وهذا هو قول المشهور عند الحنابلة، وقول جمهور العلماء خلافا للشافعية، كيف تعرف المرأة من أنها زانية؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذا ظهر ذلك، عرفت بزناها، أو هي كانت ممن ذهب حياؤها وديانتها فأظهرت الأمر وبينت ذلك، فنقول هذه تعرف أنها زانية. كيف تعرف توبتها؟ تعرف توبتها بأن إيش؟ ما كيف يشهدون؟ إنما الزنا إنما يحصل في الخفاء في الغالب. فقالوا أهل العلم، نعم، أن تعرف توبتها بالبعد عن الشيء ومقدماته. فإذا عرف مثلا منها الصلاح، وعرف منها، ظهرت منها الديانة ونحو ذلك، وأبعدت عن مواطن الشر ذاك ونحوه، عرفت توبتها. وقد يكون ذلك أيضا يعني بأن إظهار توبتها من أن تظهر أنها تابت وتركت ورؤية ذلك في سمتها وعملها فيحكم من أنها تابت، ولا يقال كما يقول بعضهم من أنها يحاول معها أو تغاود على الزنا، فإن ذلك لا ينبغي لأنه فعل محرم ولا يأمن المراود والمراود نفسه على الوقوع في المحرم حتى ولو كانت منه توبة سابقة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقد يكون الإنسان قد تاب لكن إذا تزينت له المعصية واقعها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا تعرف توبة المرأة بما يكون من ظهور ضد حالها السابق، وهو استقامتها، معاشرتها لأهل الاستقامة والديانة، بعدها عن أهل الفجور والخنا ونحو ذلك. من المحرمات تحريما آمديا يعني إلى وقت محدد هي إيش؟ المطلقة ثلاثا، لكن هذه محرمة لمن؟ بالنسبة إلى من طلقها، فمن طلق امرأته ثلاثة تطليقات فإنه لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. وهنا الحقيقة ينبغي التنبيه أن كثيرا من الناس يوقع الطلاق مرة بعد أخرى ثم يبقى مع زوجته ظانا أو حاكما لنفسه أن الطلاق لم يقع، وكأنه مفتن أو عارف بالأحكام الشرعية، وإنما هو في ذلك بعيد ومتبع لشهوته ورغبته وهواه، فيقول أنا طلقت في حال الغضب أو في حال كذا أو في حال سكر، وهو لم يعلم أن الفقهاء رحمه الله تعالى إنما يخصون الغضب بحال واحدة، والسكر أيضا يوقعون على ذلك لأنه هو الذي اعتدى بفعله، فكأنه قصد حصول كل ما يترتب على ذلك من آثار وأفعال، نسأل الله السلامة والعافية، فينبغي الحذر من ذلك. فعلى كل حال من طلق زوجته ثلاث تطليقات فإنه لا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، فهي إذن محرمة عليه تحريما أمديا إلى ماذا؟ إلى أن تتزوج زوجا آخر ويطلقها. وهنا ينبغي أن لا يكون النكاح تحليل كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا، أن لا يكون ذلك النكاح أيضا فقط هو عقد، بل لا بد أن يكون معه جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن الزبير لما أرادت زوجته أن ترجع إلى زوجها الأول فقالت يا رسول الله يعني إنما معه كذا وكذا، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقال أهل العلم في هذا دليل على أن المراد أن ينكحها زوج آخر أن يكون منه وطء وجماع، فبعد ذلك يحل لها إذا طلقها زوجها الثاني أن ينكحها الزوج الأول كذلك من المحرمات إلى أمد المحرمة، لأن المحرمة في حال عبادة، ولما كان النكاح من أمور الدنيا وإتيان الرغبات والشهوات وتلك حالة لا تناسب حال المتلبس بهذا النسك فإنها لا تتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فمنع أن يكون من المحرم نكاح سواء كان رجلا أو امرأة أو أن يكون وليا في النكاح فإذا هذه محرمة إلى أمد. ما الأمد الذي هي حرمت إليه؟ إلى أن تحل من إحرامها. يطول ذلك أو لا يطول؟ ها؟ لا يطول، لكن يمكن أن تطيله. لما رأت قلبه قد تقطع عليها قالت والله لا أحل من ذلك حتى أبقيه شهرا، فما قصرت شعرها من عمرة حتى تم لها شهر. كذلك المعتدة من غيره حتى تنتهي عدتها، من كانت في عدة فإنه لا يحل نكاحها، لأن العدة يجب سواء كانت عدة من طلاق أو عدة من وفاة فإنه لا يحل لها في ذلك أن تنكح، فحتى تنتهي عدتها. وهذا متفق عليه مجمع عليه بين أهل العلم، لا يختلفون على أن المعتدة لا يحل لها النكاح، لكن هذه إلى وقت وهو انقضاء العدة، وانقضاء العدة ليس بالطويل، قد يكون ذلك في عدة الطلاق ثلاث حيض أو وضع الحمل إذا كانت حاملا، وقد يكون ذلك في بمضي ثلاثة أشهر إذا كانت من غير ذوات الحيض، وقد يكون ذلك بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أو بوضع الحمل إن كانت حاملة، فهذا كله أوقات لا يحل نكاحها فيه، فإذا انتهت عدتها جاز نكاحها. إذا كنا قد أنهينا ذلك فنكون أنهينا ما يتعلق بالمحرمات، سواء كنا المحرمات إلى أبد أو المحرمات إلى أمد، وذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بها، وبانتهائنا من هذا نكون يعني قد أنهينا ما يتعلق انتهى معنا ما يتعلق بوقت هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وبما درسنا، وأن يزيدنا وإياكم من التوفيق والسداد، وأن يجزي هذه المنظومة العلمية في الأكاديمية خير الجزاء، ومن أيضا أعان على نشر هذه المجالس والدروس من سواء في ذلك مخرجين أو مصورين أو معينين أو باثين لهذه الدروس. أسأل الله أن يجعل أعمال الجميع خالصة لوجهه، وأنتم كذلك أيها المشاهدين والمشاهدات، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم